هل ينبغي لبشر أن يطاع في معصيتي؟ وهل ينبغي لي أن أخلق عبادا أجعلهم أربابا من دوني أو آذنا لأحد بالطاعة لأحد وهي لا تنبغي إلا لي؟ وأما قراؤهم وفقهاؤهم فيدرسون ما يتخيرون فينقادون للملوك فيتابعونهم على البدع التي يبتدعون في ديني ويطيعونهم في معصيتي ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي، فهم جهلة بما يعلمون لا ينتفعون بشيء مما علموا من كتابي. وأما أولاد النبيين فمقهورون ومفتونون يخوضون مع الخائضين، يعني الذين يتحدثون دون ضوابط، يتمنون مثل نصر آبائهم والكرامة التي أكرمتهم بها، ويزعمون أنه لا أحد أولى بذلك منهم بغير صدق منهم ولا تفكر، ولا يذكرون كيف كان صبر آبائهم وكيف كان جهدهم في أمري حين اغتر المغترون، وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم فصبروا وصدقوا حتى عز أمري وظهر ديني. فتأنيت هؤلاء القوم لعلهم يستحيون مني ويرجعون، فتطولت عليهم وصفحت عنهم فأكثرت ومددت لهم في العمر وأعذرت لهم لعلهم يتذكرون. وكل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض، وكل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض، وألبسهم العافية وأظهرهم على العدو، ولا يزدادون إلا طغيانا وبعدا مني، فحتى متى هذا؟ أبي يسخرون أم بي يتحرشون أم إياي يخادعون أم علي يجترئون؟ فإني أقسم بعزتي لأتيحن عليهم فتنة يتحير فيها الحكيم ويضل فيها رأي ذوي الرأي وحكمة الحكيم، ثم لأسلطن عليهم جبارا قاسيا عاتيا ألبسه الهيبة وأنزع من قلبه الرأفة والرحمة، وآليت أن يتبعه عدد وسواد مثل الليل المظلم له فيه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل العجاج، وكأن حفيف راياته طيران النسور، وحمل فرسانه كريد العقبان، يعيدون العمران خرابا والقرى وحشا، ويعيثون في الأرض فسادا، ويتبرون ما علوا تتبيرا، قاسية قلوبهم لا يكترثون ولا يركبون ولا يرحمون ولا يبصرون ولا يسمعون، يجولون في الأسواق بأصوات مرتفعة مثل زئير الأسد تقشعر من هيبتها الجلود وتطيش من سمعها الأحلام، بألسنة لا يفقهونها ووجوه ظاهر عليها المنكر لا يعرفونها، فوعزتي لأعطلن بيوتهم من كتبي وقدسي، ولأخلين مجالسهم من حديثها ودروسها، ولأوحشن مساجدهم من عمارها وزوارها الذين كانوا يتزينون بعمارتها لغيري ويتهجدون فيها ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين، ويتفقهون فيها لغير الدين ويتعلمون فيها لغير العمل، لأبدلن ملوكها بالعز الذل، وبالأمن الخوف، وبالغنى الفقر، وبالنعمة الجوع، وبطول العافية والرخاء ألوان البلاء، وبلباس الديباج والحرير مدارع الوبر والعباء، وبالأرواح الطيبة والأذهان جيف القتلى، وبلباس التيجان أطواق الحديد والسلاسل والأغلال، ثم لأعيدن فيهم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينة الخراب، وبعد البروج المشيدة مساكن السباع، وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب، وبعد ضوء السراج دخان الحريق، وبعد الأنس الوحشة والقفار، ثم لأبدلن نساءها بالأسورة الأغلال وبقلائد الدر والياقوت سلاسل الحديد، وبألوان الطيب والأدهان النقع والغبار، وبالمشي على الزرابي عبور الأسواق والأنهار والخبب إلى الليل في بطون الأسواق، وبالخدور والستور الحسور عن الوجوه والسوق والسوق والأسفار والأرواح السموم، ثم لأدوسنهم بألواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حالق، الحالق يعني المكان المرتفع، لوصل ذلك إليه. إني إنما أكرم من أكرمني وإنما أهين من هان عليه أمري، ثم لآمرن السماء خلال ذلك فلتكونن عليهم طبقا من حديد، ولآمرن الأرض فلتكونن سبيكة من نحاس، فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت، فإن أمطرت خلال ذلك شيئا سلطت عليهم الآفة، فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة، وإن دعوني لم أجبهم، وإن سألوني لم أعطهم، وإن بكوا لم أرحمهم، وإن تضرعوا إلي صرفت وجهي عنهم. وإن قالوا اللهم أنت الذي ابتدأتنا وآباءنا من قبلنا برحمك وكرامتك، وذلك بأنك اخترتنا لنفسك وجعلت فينا نبوتك وكتابك ومساجدك، ثم مكنت لنا في البلاد واستخلفتنا فيها وربيتنا وآباءنا من قبلنا بنعمتك صغارا وحفظتنا وإياهم برحمتك كبارا، فأنت أوفى المنعمين وإن غيرنا ولا تبدل وإن بدلنا، وأن تتم فضلك ومنك وطولك وإحسانك. فإن قالوا ذلك قلت لهم إني أبتدي عبادي برحمتي ونعمتي، فإن قبلوا أتممت، وإن استزادوا زدت، وإن شكروا ضاعفت، وإن غيروا غيرت، وإذا غيروا غضبت، وإذا غضبت عذبت، وليس يقوم شيء بغضبي. قال كعب قال فقال أرميا بوجهك أصبحت أتعلم بين يديك، وهل ينبغي ذلك لي وأنا أذل وأضعف من أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك؟ ولكن برحمتك أبقيتني لهذا اليوم، وليس أحد أحق أن يخاف هذا العذاب وهذا الوعيد مني بما رضيت به مني طولا، والإقامة في دار الخاطئين، وهم يعصونك حولي بغير نكر ولا تغيير مني، فإن تعذبني فبذنبي، وإن ترحمني فذلك ظني بك. ثم قال يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت ربنا وتعاليت، أتهلك هذه القرية وما حولها وهي مساكن أنبيائك ومنزل وحيك؟ يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت ربنا وتعاليت، لمخرب هذا المسجد وما حوله من المساجد ومن البيوت التي رفعت لذكرك. يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت وتعاليت، لمقتل هذه الأمة وعذابك إياهم، وهم من ولد إبراهيم خليلك وأمة موسى نجيك وقوم داود صفيك. يا ربي أي القرى تأمن عقوبتك بعد، وأي العباد يأمنون سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمة نجيك موسى وقوم خليفتك داود تسلط عليهم عبدة النيران؟ قال الله تعالى يا أرميا من عصاني فلا يستنكر نقمتي، فإني إنما أكرمت هؤلاء القوم على طاعتي، ولو أنهم عصوني لأنزلتهم دار العاصين إلا أن أتداركهم برحمتي. قال أرميا يا ربي اتخذت إبراهيم خليلا وحفظتنا به، وموسى قربته نجيا، فنسألك أن تحفظنا ولا تتخطفنا ولا تسلط علينا عدونا. فأوحى الله إليه يا أرميا إني قدستك في بطن أمك وأخرتك إلى هذا اليوم، فلو أن قومك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكين وابن السبيل لكنت الداعم لهم، وكانوا عندي بمنزلة جنة ناعم شجرها طاهر ماؤها ولا يغور ماؤها ولا تبور ثمارها ولا تنقطع. ولكن سأشكو إليك بني إسرائيل إني كنت لهم بمنزلة الراعي الشفيق، أجنبهم كل قحط وكل عسرة، وأتبع بهم الخصب حتى صاروا كباشا ينطح بعضها بعضا، فيا ويلهم ثم يا ويلهم، إنما أكرم من أكرمني وأهين من هان عليه أمري. إن من كان قبل هؤلاء القوم من القرون يستخفون بمعصيتي، وإن هؤلاء القوم يتبرعون بمعصيتي تبرعا فيظهرونها في المساجد والأسواق وعلى رؤوس الجبال وظلال الأشجار، حتى عجت السماء إلي منهم وعجت الأرض والجبال، نفرت منها الوحوش بأطراف الأرض وأقاصيها، وفي كل ذلك لا ينتهون ولا ينتفعون بما علموا من الكتاب. قال فلما بلغهم أرميا رسالة ربهم وسمعوا ما فيها من الوعيد والعذاب عصوه وكذبوه واتهموه وقالوا كذبت وأعظمت على الله الفرية، فتزعم أن الله معطل أرضه ومساجده من كتابه وعبادته وتوحيده، فمن يعبده حين لا يبقى له في الأرض عابد ولا مسجد ولا كتاب؟ لقد أعظمت الفرية على الله واعتراك الجنون، فأخذوه وقيدوه وسجنوه. فعند ذلك بعث الله عليهم بخت النصر فأقبل يسير بجنوده حتى نزل بساحتهم ثم حاصرهم، فكان كما قال تعالى فجاسوا خلال الديار. قال فلما طال بهم الحصر نزلوا على حكمه ففتحوا الأبواب وتخللوا الأزقة، وذلك قوله فجاسوا خلال الديار، وحكم فيهم حكم الجاهلية وبطش الجبارين، فقتل منهم الثلث وسبى الثلث وترك الزمن والشيوخ والعجائز، ثم وطئهم بالخيل وهدم بيت المقدس وساق الصبيان وأوقف النساء في الأسواق حاسرات، وقتل المقاتلة وخرب الحصون وهدم المساجد وحرق التوراة، وسأل عن دانيال الذي كان قد كتب له الكتاب فوجدوه قد مات، وأخرج أهل بيته الكتاب إليه، وكان فيهم دانيال ابن حزقيل الأصغر وميشائيل وعزرائيل وميخائيل، فأمضى لهم ذلك الكتاب. وكان دانيال ابن حزقيل خلفا من دانيال الأكبر، ودخل بختنصر بجنوده بيت المقدس ووطئ الشام كلها وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم، فلما فرغ منها انصرف راجعا وحمل الأموال التي كانت بها وساق السبايا، فبلغ معه عدة صبيانهم من أبناء الأحبار والملوك 90,000 غلام، وقذف الكناسات في بيت المقدس وذبح فيه الخنازير، وكان الغلمان 7,000 غلام من بيت داود، 11,000 من سبط يوسف ابن يعقوب وأخيه بنيامين، 3,000 من سبط إيشي ابن يعقوب، 14,000 من سبط زبلون ونفتالي ابن يعقوب، 14,000 من سبط دان ابن يعقوب، 8,000 من سبط بستاخر ابن يعقوب يستاخر، 2,000 من سبط زيكون ابن يعقوب، 4,000 من سبط رأوبين ولاوي، 12,000 من سائر بني إسرائيل، وانطلق حتى قدم أرض بابل. قال إسحاق بن بشر قال وهب بن منبه فلما فعل ما فعل قيل له كان لهم صاحب يحذرهم ما أصابهم ويصفك وخبرك لهم ويخبرهم أنك تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم وتهدم مساجدهم وتحرق كنائسهم، فكذبوه واتهموه وضربوه وقيدوه وحبسوه، فأمر بختنصر فأخرج أرميا من السجن فقال له أكنت تحذر هؤلاء القوم ما أصابهم؟ قال نعم. قال فإني علمت ذلك. قال فأنا علمت ذلك؟ قال أرسلني الله إليهم فكذبوني. قال كذبوك وضربوك وسجنوك؟ قال نعم. قال بئس القوم، قوم كذبوا نبيهم وكذبوا رسالة ربهم، فهل لك أن تلحق بي فأكرمك وأواسيك، وإن أحببت أن تقيم في بلادك فقد أمنتك. قال له أرميا إني لم أزل في أمان الله منذ كنت لم أخرج منه ساعة قط، ولو أن بني إسرائيل لم يخرجوا منه لم يخافوك ولا غيرك، ولم يكن لك عليهم سلطان. فلما سمع بختنصر هذا القول منه تركه، فأقام أرميا مكانه بأرض إيليا. وهذا سياق غريب وفيه حكم ومواعظ وأشياء مليحة، وفيه من جهة التعريب غرابة. وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي كان بختنصر أصفهبذا لما بين الأهواز إلى الروم لملك على الفرس وهو لهراسب، وكان قد بنى مدينة بلخ التي تلقب بالخنساء، وقاتل الترك وألجأهم إلى أضيق الأماكن. وبعث بختنصر لقتال بني إسرائيل بالشام، فلما قدم الشام صالحه أهل دمشق، وقد قيل إن الذي بعث بختنصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب ابن لهراسب، وذلك لتعدي بني إسرائيل على رسله إليهم. وقد روى ابن جرير عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن بختنصر لما قدم دمشق وجد بها دما يغلي على كبن، يعني القمامة، فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا أدركنا آباءنا على هذا، وكلما ظهر عليه الكبى ظهر. قال فقتل على ذلك 70,000 من المسلمين وغيرهم فسكن. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد ابن المسيب، وقد تقدم من كلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم يحيى بن زكريا وهذا لا يصح لأن يحيى بن زكريا بعد بخت نصر بمدة، والظاهر أن هذا دم نبي متقدم أو دما لبعض الصالحين أو لمن شاء الله ممن الله أعلم به. قال هشام بن الكلبي: قدم بخت نصر بيت المقدس فصالحه ملكها وكان من آل داود وصانعه عن بني إسرائيل، وأخذ منه بخت نصر رهائن ورجع. فلما بلغ طبرية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوه لأجل أنه صالحه، فضرب رقاب من معه من الرهائن وأخذ المدينة عنوه وقتل المقاتلة وسب الذرية. قال: وبلغنا أنه وجد في السجن أرميا النبي فأخرجه وقص عليه ما كان من أمره إياهم وتحذيره لهم عن ذلك، فكذبوه وسجنوه. فقال بخت نصر: بئس القوم قوم عصوا رسول الله وخلى سبيله وأحسن إليه. واجتمع إليه من بقي من ضعفاء بني إسرائيل فقالوا: إنا قد أسأنا وظلمنا ونحن نتوب إلى الله عز وجل مما صنعنا، فادعوا الله أن يقبل توبتنا. فدعا ربه فأوحى الله إليه أنه غير فاعل، فإن كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة. فأخبرهم ما أمره الله تعالى به، فقالوا: كيف نقيم بهذه البلدة وقد خربت وقد غضب الله على أهلها؟ فأبوا أن يقيموا. قال ابن الكلبي: ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد، فنزلت طائفة منهم الحجاز، وطائفة يثرب، وطائفة وادي القرى، وذهبت شرذمة منهم إلى مصر. فكتب بخت نصر إلى ملكها يطلب منهم من شرد منهم إليه أو من شرد منهم إليه، فأبى عليه. فركب في جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم، ثم ركب إلى بلاد المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية. قال: ثم انصرف بسبي كثير من أرض المغرب ومصر وأهل بيت المقدس وأرض فلسطين والأردن، وفي السبي دانيال. قلت: والظاهر أنه دانيال ابن حزقير الأصغر للأكبر على ما ذكره وهب بن منبه، والله تعالى أعلم. ذكر شيء من خبر دانيال عليه السلام. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال: إن لم أكن سمعته من شعيب بن صفوان فحدثني بعض أصحابنا عنه، عن الأجلح الكندي عن عبد الله بن أبي الهذي قال: ضرى بخت نصر أسدين، يعني جوعهم، فألقاهما في جب، وجاء بدانيال فألقاه عليهما فلم يهيجاه، فمكث ما شاء الله، ثم اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب، فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام أن أعدد طعاما وشرابا لدانيال، فقال: يا ربي، أنا بالأرض المقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض العراق، فأوحى الله إليه أن أعدد ما أمرناك به، فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما أعدد. ففعل وأرسل إليه من حمله وحمل ما أعده، حتى وقف على رأس الجب، فقال دانيال: من هذا؟ قال: أنا أرميا. فقال: ما جاء بك؟ فقال: أرسلني إليك ربك. قال: وقد ذكرني ربي؟ قال: نعم. فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي يجيب من رجاه، والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة، والحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا، والحمد لله الذي يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبي خالد بن دينار: حدثنا أبو العالية قال: لما افتتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سياركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. قلت فما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. قلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. قلت منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما تغير منه شيء؟ قال إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من 300 سنة فليس بنبي، بل هو رجل صالح، لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بنص الحديث الذي في البخاري، والفترة التي كانت بينهما 400 سنة، وقيل 600 وقيل 620 سنة. وقد يكون تاريخ وفاته من 800 سنة، وهو قريب من وقت دانيال، إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر، فإنه قد يكون رجلا آخر إما من الأنبياء أو الصالحين، ولكن قربت الظنون أنه دانيال، لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا كما تقدم. وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر، وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع، فيحتمل على هذا أن يكون رجلا من الأنبياء الأقدمين قبل هذا المدد، والله تعالى أعلم. وقد قال أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتاب أحكام القبور: حدثنا أبو بلال محمد بن الحارث ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، حدثنا أبو محمد القاسم بن عبد الله عن أبي الأشعث الأحمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد، فلما افتتح أبو موسى الأشعري تستر وجده في تابوت تضرب عروقه ووريده، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على دانيال فبشروه بالجنة. فكان الذي دل عليه رجل يقال له حرقوس، فكتب أبو موسى إلى عمر يخبره بخبره، فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلي حرقوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. وهذا مرسل من هذا الوجه، وفي كونه محفوظ النظر، والله أعلم. ثم قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو بلال حدثنا قاسم بن عبد الله عن عنبسة بن سعيد وكان عالما قال: وجد أبو موسى مع دانيال مصحفا وجرة فيها ودك، الودك طبعا هو الدسم من اللحم، ودراهم وخاتمه، فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر: أما المصحف فابعث به إلينا، وأما الودك فابعث إلينا منه، ومر من قبلك من المسلمين يستشفون به، واقسم الدراهم بينهم، وأما الخاتم فقد نفلناكه، أي أعطيناكه من الغنيمة. وروى ابن أبي الدنيا من غير وجه أن أبا موسى لما وجده ذكروا له أنه دانيال، التزمه وعانقه وقبله، وكتب إلى عمر يذكر له أمره، وأنه وجد عنده مالا موضوعا قريبا من 10,000 درهم، وكان من جاء اقترض منها فإن ردها وإلا مرض، وإن عنده ربعة يعني صندوق، فأمر عمر بأن يغسل بماء وسدر ويكفن ويدفن ويخفى قبره فلا يعلم به أحد، وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال وبالربعة فتحمل إليه، ونفله الخاتمة. وروي عن أبي موسى أنه أمر 4 من الأسراء فسكروا نهرا وحفروا في وسطه قبرا فدفنه فيه، ثم قدم 4 الأسراء فضرب أعناقهم، فلم يعلم موضع قبره غير أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن عبد الله حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: رأيت في يد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري خاتما نقش فصه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل. قال أبو بردة: وهذا خاتم ذلك الرجل الميت. الذي زعم اهل هذه البلدة انه دانيال اخذه ابو موسى يوم دفنه. قال ابو بردة: فسأل ابو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم، فقالوا: ان الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون واصحاب العلم فقالوا له: انه يولد ليلة كذا وكذا غلام يغور ملكك ويفسده. يغور يعني يذهب. فقال الملك: والله لا يبقى تلك الليلة غلام الا قتلته، الا انهم اخذوا دانيال فالقوه في اجمة، في اجمة الاسد، فبات الاسد ولبؤته يلحسانه ولم يضراه، فجاءت امه فوجدتهما يلحسانه، فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. قال ابو بردة: قال ابو موسى: قال علماء تلك القرية: فنقش دانيال صورته وصورة الاسدين يلحسانه في فص خاتمه لئلا ينسى نعمة الله عليه. في ذلك اسناد حسن. وهذا ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها واجتماع الملأ من بني اسرائيل بعد تفرقهم في بقاع الارض وشعابها. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين: او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال اما يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما او بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: اعلم ان الله على كل شيء قدير. قال هشام بن الكلبي: ثم اوحى الله تعالى الى ارميا عليه السلام فيما بلغني: اني عامر بيت المقدس، فاخرج اليها فانزلها. فخرج حتى قدمها وهي خراب، فقال في نفسه: سبحان الله، امرني الله ان انزل هذه البلدة، واخبرني انه عامرها، فمتى يعمرها، ومتى يحييها الله بعد موتها. ثم وضع رأسه فنام، ومعه حماره وسلة من طعام، فمكث في نومه 70 سنة حتى هلك بخت نصر والملك الذي فوقه وهو لهراسب، وكان ملكه 120 سنة. وقام بعده ولده بشتاسب ابن لهراسب. وكان موت بخت نصر في دولته، فبلغه عن بلاد الشام انها خراب، وان السباع قد كثرت في ارض فلسطين فلم يبق بها من الانس احد. فنادى في ارض بابل في بني اسرائيل ان من شاء ان يرجع الى الشام فليرجع، وملك عليهم رجلا من آل داود وامره ان يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها، فرجعوا فعمروها. وفتح الله لارميا عينيه فنظر الى المدينة كيف تبنى وكيف تعمر، ومكث في نومه ذلك حتى تمت له 100 سنة. ثم بعثه الله وهو لا يظن انه نام اكثر من ساعة، وقد عهد المدينة خرابا، فلما نظر اليها عامرة آهلة قال: اعلم ان الله على كل شيء قدير. قال: فاقام بنو اسرائيل بها ورد الله عليهم امرهم، فمكثوا كذلك حتى غلبت عليهم الروم في زمن ملوك الطوائف، ثم لم يكن لهم جماعة ولا سلطان، يعني بعد ظهور النصارى عليهم. هكذا حكاه ابن جرير في تاريخه عنه. وذكر ابن جرير ان لهراسب كان ملكا عادلا سائسا لمملكته، قد دانت له العباد والبلاد والملوك والقواد، وانه كان ذا رأي جيد في عمارة الامصار والانهار والمعاقل. ثم لما ضعف عن تدبير المملكة بعد 100 سنة ونيف، نزل عن الملك لولده بشتاسب، فكان في زمانه ظهور دين المجوسية، وذلك ان رجلا اسمه زرادشت كان قد صحب ارميا عليه السلام فاغضبه، فدعا عليه ارميا عليه السلام فبرص زرادشت، فذهب فلحق بارض اذربيجان، وصحب بشتاسب فلقنه دين المجوسية الذي اخترعه من تلقاء نفسه، فقبله منه بشتاسب وحمل الناس عليه وقهرهم، وقتل منهم خلقا كثيرا ممن اباه منهم. ثم كان بعد بشتاسب بهمن ابن بشتاسب، وهو من ملوك الفرس المشهورين والابطال المذكورين، وقد ناب بختنصر لكل واحد من هؤلاء الثلاثة وعمر ظهرا طويلا قبحه الله. والمقصود ان هذا الذي ذكره ابن جرير من ان هذا المار على هذه القرية هو ارميا عليه السلام، قاله وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد ابن عمير وغيرهما، وهو قوي من حيث السياق المتقدم. وقد روي عن علي وعبد الله بن سلام وابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بردة وغيرهم انه عزير، وهذا اشهر عند كثير من السلف والخلف والله اعلم. قصة العزير. قال الحافظ ابو القاسم ابن عساكر هو عزير بن جروة، ويقال ابن السوريق ابن عدية ابن ايوب ابن درزنة ابن عرى ابن تقس ابن اسبوع ابن فنحاص ابن إلعازر ابن هارون ابن عمران، ويقال عزير ابن صاروخة، جاء في بعض الآثار أن قبره بدمشق. ثم ساق من طريق أبي القاسم البغوي عن داود بن عمرو عن حبان بن علي عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس مرفوعة: لا أدري العزير بيع أم لا، ولا أدري أعزير كان نبيا أم لا. ثم رواه من حديث مؤمل بن الحسن عن محمد بن إسحاق السجزي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة مرفوعا نحوه. ثم روى من طريق اسحاق بن بشر وهو متروك عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس ان عزيرا كان ممن سباه بختنصر وهو غلام حدث، فلما بلغ 40 سنة اعطاه الله الحكمة. قال: ولم يكن احد احفظ ولا اعلم بالتوراة منه. قال: وكان يذكر مع الانبياء حتى محى الله اسمه من ذلك حين سأل ربه عن القدر، وهذا ضعيف ومنقطع ومنكر والله اعلم. وقال اسحاق بن بشر عن سعيد عن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن سلام ان عزيرا هو العبد الذي اماته الله 100 عام ثم بعثه. وقال اسحاق بن بشر: انبأنا سعيد بن بشير عن كعب وسعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن ومقاتل وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وعبد الله بن اسماعيل السدي عن ابيه عن مجاهد عن ابن عباس وادريس عن جده وهب بن منبه. قال اسحاق: كل هؤلاء حدثوني عن حديث عزير، وزاد بعضهم على بعض قالوا باسنادهم ان عزيرا كان عبدا صالحا حكيما، خرج ذات يوم الى ضيعة له يتعاهدها، فلما انصرف اتى الى خربة حين قامت الظهيرة واصابه الحرب، ودخل الخربة وهو على حماره، فنزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة فيها عنب، فنزل في ظل تلك الخربة واخرج قصعة معه فاعتصر من العنب الذي كان معه في القصعة، ثم اخرج خبزا يابسا معه فالقاه في تلك القصعة في العصير ليبتل ليأكله، ثم استلقى على قفاه واسند رجليه الى الحائط، فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد اهلها، ورأى عظاما بالية، فقال: انى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فلم يشك ان الله يحييها، ولكن قالها تعجبا. فبعث الله ملك الموت فقبض روحه فاماته الله 100 عام، فلما اتت عليه 100 عام وكان فيما بين ذلك في بني اسرائيل امور واحداث، قال: فبعث الله الى عزير ملكا فخلق قلبه ليعقل قلبه وعينيه لينظر بهما فيعقل كيف يحيي الله الموتى، ثم ركب خلقه وهو ينظر، ثم كسى عظامه اللحم والشعر والجلد، ثم نفخ فيه الروح، كل ذلك وهو يرى ويعقل، فاستوى جالسا فقال له الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما او بعض يوم، وذلك انه كان لبث صدر النهار عند الظهيرة وبعث في اخر النهار والشمس لم تغب، فقال: او بعض يوم ولم يتم لي يوم. فقال له الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك، يعني الطعام الخبز اليابس وشرابه العصير الذي كان اعتصره في القصعة، فاذا هما على حالهما لم يتغير العصير والخبز يابس، لذلك قوله لم يتسنه يعني لم يتغير، وكذلك التين والعنب غض لم يتغير شيء من حالهما. فكأنه أنكر في قلبه. فقال له الملك: أنكرت ما قلت لك، انظر إلى حمارك. فنظر إلى حماره قد بليت عظامه وصارت نخرة، فنادى الملك عظام الحمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية، حتى ركبه الملك وعزير ينظر إليه، ثم ألبسها العروق والعصب، ثم كساها اللحم، ثم أنبت عليها الجلد والشعر، ثم نفخ فيه الملك، فقام الحمار رافعا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقا يظن القيامة قد قامت. فذلك قوله: وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، يعني انظر إلى عظام حمارك كيف يركب بعضها بعضا في أوصالها، حتى إذا صارت عظاما مصورا حمارا بلا لحم، ثم انظر كيف نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، من إحياء الموتى وغيره. قال: فركب حماره حتى أتى محلته، فأنكره الناس وأنكر الناس، وأنكر منزله، فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله، فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها 120 سنة، كانت أمة لهم. فخرج عنهم عزير وهي بنت 20 سنة، كانت عرفته وعقلته، فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة، يعني العلة المعقدة. فقال لها عزير: يا هذه، أهذا منزل عزير؟ قالت: نعم، هذا منزل عزير. فبكت وقالت: ما رأيت أحدا من كذا وكذا سنة يذكر عزيرا وقد نسيه الناس. قال: فإني أنا عزير، كان الله أماتني 100 سنة ثم بعثني. قالت: سبحان الله، فإن عزيرا قد فقدناه منذ 100 سنة فلم نسمع له بذكر. قال: فإني أنا عزير. قالت: فإن عزيرا رجل مستجاب الدعوة، يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء، فادعو الله أن يرد علي بصري حتى أراك، فإن كنت عزيرا عرفتك. قال: فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فصحتا، وأخذ بيدها وقال: قومي بإذن الله. فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال. فنظرت فقالت: أشهد أنك عزير. وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم، وابن لعزير شيخ ابن 100 سنة و18 سنة، وبني بنيه شيوخ في المجلس. فنادتهم فقالت: هذا عزير قد جاءكم. فكذبوها فقالت: أنا فلانة مولاتكم، دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي، وزعم أن الله أماته 100 سنة ثم بعثه. قال: فنهض الناس فأقبلوا إليه فنظروا إليه، فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه، فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. فقالت بنو إسرائيل: فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير، وقد حرق بخت نصر التوراة ولم يبقى منها شيء إلا ما حفظت الرجال، فاكتبها لنا. وكان أبوه صاروخا قد دفن التوراة أيام بخت نصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير، فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة، وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب. قال: وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله، فجدد لهم التوراة ونزل من السماء شهابان حتى دخل جوفه، فتذكر التوراة فجددها لبني إسرائيل. فمن ثم قالت اليهود: عزير ابن الله، للذي كان من أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر بني إسرائيل، وكان جدد لهم التوراة بأرض السواد بدير حزقيل، والقرية التي مات فيها يقال لها سايراباذ. قال ابن عباس: فكان كما قال الله تعالى: وليجعلك آية للناس، يعني لبني إسرائيل. وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب، لأنه مات وهو ابن 40 سنة، فبعثه الله شابا كهيئته يوم مات. قال ابن عباس: بعث بعد بخت نصر، وكذلك قال الحسن. وقد فصل. المشهور أن عزيرا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى، وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حفظها فسردها على بني إسرائيل كما قال وهب بن منبه، أمر الله ملكا فنزل بمغرفة من نور فقذفها في عزير فنسخ التوراة حرفا بحرف حتى فرغ منها. وروى ابن عساكر عن ابن عباس أنه سأل عبد الله بن سلام عن قول الله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله لما قالوا ذلك، فذكر له ابن سلام ما كان من كتبه لبني إسرائيل التوراة من حفظه، وقول بني إسرائيل لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب، وإن عزيرا قد جاءنا بها من غير كتاب، فرماه طوائف منهم وقالوا عزير بن الله. ولهذا يقول كثير من العلماء إن تواتر التوراة انقطع في زمن العزير، وهذا متجه جدا إذا كان العزير غير نبي كما قاله عطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وفيما رواه إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سليمان وعطاء وعن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه، ومقاتل عن عطاء بن أبي رباح قال كان في الفترة 9 أشياء: بغت نصر وجنة صنعاء وجنة سبأ وأصحاب الأخدود وأمر حاصور وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل ومدينة أنطاكية وأمر تبع. وقال إسحاق بن بشر أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال كان أمر عزير وبغت نصر في الفترة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. وقال وهب بن منبه كان فيما بين سليمان وعيسى عليهما السلام. وقد روى ابن عساكر عن أنس بن مالك وعطاء بن السائب أن عزيرا كان في زمن موسى بن عمران، وأنه استأذن عليه فلم يأذن له، يعني لما كان من سؤاله عن القدر، وأنه انصرف وهو يقول 100 موتة أهون من ذل ساعة، وفي معنى قوله عزير 100 موتة أهون من ذل ساعة قول بعض الشعراء قد يصبر الحر على السيف ويأنف الصبر على الحيف ويؤثر الموت على حالة يعجز فيها عن كرى الضيف. فأما ما روى ابن عساكر وغيره عن ابن عباس ونوف البكالي وسفيان الثوري وغيرهم من أنه سأل عن القدر فمحي اسمه من ذكر الأنبياء فهو منكر وفي صحته نظر، وكأنه مأخوذ عن الإسرائيليات. وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال قال عزير فيما ينادي ربه يا ربي تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء، فقيل له أعرض عن هذا، فعاد فقيل له لتعرضن عن هذا أو لأمحون اسمك من الأنبياء، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. وهذا يقتضي وقوع ما توعد عليه لو عاد أو ما توعد عليه لو عاد فما محيا. وقد روى الجماعة سوى الترمذي من حديث يونس ابن يزيد عن سعيد وأبي سلمة وعن أبي هريرة، وكذلك رواه شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت بالنار، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. فروى إسحاق بن بشر عن ابن جريج عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه أنه عزير، وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري أنه عزير، فالله تعالى أعلم. قصة زكريا ويحيى عليهما السلام. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال تعالى في سورة آل عمران وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال تعالى في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى في سورة الأنعام وزكريا ويحيى وعيسى و...